بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل، فقيه الأمة وشامة الصحابة، عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه أرضاه. وصايا وعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى ابن أبي شيبة وغيره عن حبيب ابن أبي ثابت قال: قال عبد الله رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم، ودينكم لا تكلمونه. وعند الطبراني عن عبد الله بن باباه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خالط الناس وصافوهم مما يشتهون، ودينكم فلا تكلمنه. وفي لفظ هذا قال عنه الطبراني بإسناد رجاله ثقات، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الأثر في صحيحه بقوله: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. فأدخل هذا الأثر في التبويب. قال ابن حجر: قوله والدعابة مع الأهل هو بقية الترجمة، معطوف على الانبساط، فهو بالجر، ويجوز أن يعطف على باب فيقرأ بالرفع. فالترجمة: باب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. وقصد البخاري رحمه الله بكلام مسعود رضي الله عنه هنا في وسط الترجمة بيان ضابط الانبساط مع الأهل، وهو أن لا يجرح الدين. والانبساط هو أن يخالط الإنسان غيره، وأن يلاطفه في القول بالمزحة وغير ذلك. فانبسط في تعاملك معهم، وصافهم مما يشتهون، وزايلهم، وداعبهم، ومازحهم، وضاحكهم، وكن مرحا ولكن مع الانتباه في البعد عما لا يرضاه الله. ودينكم فلا تكلمونه. والكلم هو الجرح، أي لا تجرح دينك، فلا تخدش دينك لمصلحة دنياك والانبساط فيها. ومخالطة الناس خاصة الأهل من زوجة وأولاد وغيرهم، والانبساط إليهم بالمداعبة والدعابة والمزاح واللعب معهم، ومصافاتهم ما يشتهون، ومشاركتهم أجواءهم، خلق رفيع كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكر البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، باب الانبساط إلى الناس، حديث أنس وحديث عائشة. أما حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أحسبه فطيم، وكان إذا جاء وفي طريق إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، طائر صغير كان يلعب به. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات، يعني اللعب على شكل بنات، فيجيء صواحبي فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا دخل الرسول اختبينا، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلن علي، وكان يسربهن إلي فيلعبن معي. وانبساط النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها كثير جدا. فعند أبي داود والنسائي عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ قلت: فرس. قال: فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد عن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية، لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقي. قالت: فسابقته فسبقته، فسكت عني. حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك، هذه بتلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم في يوم عيد، فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم، فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده، فنظرت من فوق منكبيه وفي رواية من بين أذنه وعاتقه وهو يقول: دونكم يا أبني أرفدة. فجعل يقول: يا عائشة، ما شبعتي؟ فأقول: لا، لأنظر منزلتي عنده. وفي أخرى قلت: لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك. قلت: لا تعجل. ولقد رأيته يراوح بين قدميه متكي على كتفه وقد شق عليه الوقوف عليه الصلاة والسلام. قالت: ما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه، وأنا جارية، فاقدروا حق قدر الجارية العربة الحديثة السن الحريصة على اللهو. رواه البخاري ومسلم. وعند أبي يعلى بسند حسن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم: بيني وبينها كلي، فأبت، فقلت: لتأكلني أو لألطخن وجهك، فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها: التخي وجهها. فلطخت سودة وجه عائشة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في الانبساط والمزاح. كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر، قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. وأتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يدخلني الله الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وجاءت امرأة يقال لها أم أيمن، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يدعوك. فقال ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ قالت والله ما بعينه بياض. فقال بلى إن بعينه بياضا. فقالت لا والله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا وبعينه بياض، وأراد به البياض المحيط بالحدقة. وعن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال يا رسول الله احملني ليس عندي ما أركب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني حاملك على ولد الناقة. فقال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وكان يمزح به عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود والترمذي عن أنس قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، يمازحه. وفي الصحيحين عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي ونبن 5 سنين من دلو. قال النووي قال العلماء المج طرح الماء من الفم بالتزريق، يعني يملأ فمه بالماء ثم ينفخه. وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك وجواز المزاح. وقال لحذيفة قم يا نومان قم يا نومان، رواه مسلم. ولما نام علي في المسجد وقد علق به التراب قال النبي عليه الصلاة والسلام له قم أبا تراب قم أبا تراب، فكانت من أحب الكنى إليه. وكان ينادي أبا هريرة يقول أبا هر أبا هر، ويرخم اسم عائشة يقول يا عائش يا عائش. وقال لجابر لما تزوج فهلا بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، مداعبة وملاعبة ومضاحكة، هذه أخلاق الإسلام. ومزاح النبي عليه الصلاة والسلام كله حق وصدق لا يؤذي به أحدا، إنما يدخل به السرور. وقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وأما المزاح بالكذب أو ما فيه ترويع أو المزاح الثقيل الذي ينفر ويؤذي، هذا ليس من الإسلام في شيء. وبعض الناس قد ينكت بالكذب ليضحك الناس. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه أحمد والترمذي. وعند أبي داود والترمذي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ممازحا له، ففزع الرجل وجعل يقول حبلي حبلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كان يخفي نعله يخرج يفتش عن نعله لا يجده، هذا لا يجوز حرام. بوب عليه أبو داود بقوله باب من يأخذ الشيء على المزاح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع انبساطه مع أهله يخرج بهم إلى مسائل الماء وقت المطر والشتاء يفسح أهله. فعن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، أي إلى مسائل الماء، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة، أي صعبة لم تركب من قبل، من إبل الصدقة، فقال لي عائشة: أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. رواه أبو داود. وفي هذا الحديث جواز الخروج إلى الصحراء والبادية وأماكن المطر والنبات. ويروى أنه كان إذا سال السيل قال: خرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد ربنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخضرة. روى البيهقي رحمه الله عن قتادة قال: خرجنا مع أنس إلى أرض يقال لها الزاوية، فقال حنظلة السدوسي: ما أحسن هذه الخضرة، أرض خضراء في الشتاء جميلة. وخرج أنس معهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال حنظلة: ما أحسن هذه الخضرة. فقال أنس: كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضرة. والحديث سلسلة صحيحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير التبسم في وجوه أصحابه. قال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا متبسما. وقال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم بوجهي. رواه البخاري ومسلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم معهم إذا ضحكوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن يكون الإنسان ليس له ديدا إلا المزاح، ولا تجده إلا ضاحكا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن كثرة الضحك، وقال: كثرة الضحك تميت القلب. وعند الترمذي بسند فيه ضعف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازح. قال ابن حجر: المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي: من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح، فهو كمن يدور مع الريح حيث دار وينظر رقصهم أي الحبشة، ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إليهم، فلا تجده إلا منشدا رقاصا. ليس في هذا دليل، هذا في يوم عيد. فالانبساط والمزاح ومصافات الناس فيما يشتهون شرطه أن لا يؤثر على الدين. انبسط وتبسط، ولكن ليس على حساب الدين. فعن قتادة سئل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. وقال بلال بن سعد: أدركتهم يشتدون بين الأغراط، أي يتسابقون ركضا، ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. وروى عبد الرزاق في المصنف والبخاري في الأدب بسند حسن عن أبي سلمة قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متواوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. وفي الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. ويروى عن عمر أنه كان يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. وعن زيد بن ثابت أنه كان من أفكه الناس في أهله وأزمتهم إذا جلس مع القوم. وكان ابن سيرين ربما ضحك حتى يستلقي ويمد رجليه، وكان كثير المزاح رحمه الله. وكان يتمثل الشعر ويذكر الشيء ويضحك، قال مهدي ابن ميمون حتى إذا جاء الحديث من السنة كلح وانضم بعضه إلى بعض، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان له 7 أوراد بالليل فما فاته منها قرأه بالنهار. فالدين لا يفرط المسلم في شيء منه، ولا يضيع شيئا من دينه ليرضي به غيره، بل يسعى في إصلاحه دائما، لأن الدين أيها الأفاضل هو العمود الذي يعتصم به الإنسان في دنياه، وهو النجاة الذي ينجو به عند ربه في أخراه. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، رواه مسلم. فالدين إذا فسد لم يصلح للإنسان دنيا ولا آخرة. وقد روى الإمام أحمد في الزهد بإسناده عن الشعبي قال: قال عبد الله في خطبته: وإن المحروب من حرب دينه، يعني المسلوب حقا من سلب دينه، فاحذر أن تضيع دينك من أجل الدنيا، هذه مصيبة لا تنجبر. قال العلماء رحمهم الله: ليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده، إنما المصيبة العظيمة والكسر الذي لا ينجبر أن يصاب الإنسان بدينه، فيحل الشك محل اليقين، فيرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. فابن مسعود رضي الله عنه جمع أخلاق التعامل كلها مع المحافظة على الدين في هذه الكلمات: خالط الناس وزايلوهم بما يشتهون وصافوهم ودينكم لا تكلمنه. هذه الوصية العظيمة من هذا الحبر، فأسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وعلى أخلاقه، ويتوفانا وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.